عليه وسلم، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي لتحقيق الخبر، فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار ابن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر.
قال يعني الرجل عازم ومتوجه إلى المدينة. نعم.
وبعد أن تأكد لديه صلى الله عليه وسلم صحة الخبر ندب الصحابة وأسرع في الخروج
رضي الله عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر يستدعي ذلك، خشية أن يصل العدو إلى المدينة، فأراد أن يكون القتال عندهم في مكانهم حتى إذا انهزموا أسر. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أنعامهم وذراريهم ونساءهم وأطفالهم أسرى، فإذا كانوا في المدينة يكون خطر، إذا حصل انهزام من المسلمين يكون يفاجئون المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يكون القتال عندهم في مكانهم. نعم.
وكان خروجه لليلتين خلتا من شعبان، وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها،
لأنهم خرجوا يريدون المال ويريدون أن يعموا الأعين عن التوجه إليهم بأنهم منافقين، قالوا نخرج معك نقاتل يا رسول الله، وهم يريدون أن يفتوا في عضد المسلمين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة، فهم خروجهم نقص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من المصلحة منعهم من الخروج، خرج بهم وهو يعلم عليه الصلاة والسلام نفاقهم.
نعم. واستعمل على المدينة زيد بن حارثة، وقيل أبا ذر،
زيد بن حارثة رضي الله عنه صاحب الغزوة السرايا السابقة، سرية إثر سرية عدد من السرايا، فلما أراد الخروج هو صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة، جعله أمير على المدينة، فكان ينيب صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني خليفة واحد، كل ما ذهب من المدينة أمر هذا الرجل، لا ينيب، كل مرة يكلف واحد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وقيل أبا ذر،
وقيل إنه استخلف في هذه أبا ذر رضي الله عنه الغفاري. نعم.
وقيل ثمية بن عبد الله الليثي
من بني الليث. نعم.
وكان الحارث بن أبي ذر،
الحارث هذا رئيس وزعيم بني المصطلق.
نعم. قد وجه عين ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي، فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه. ولما بلغ الحارث بن أبي ذرار ومعه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه، خافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب،
تفرقوا لأنه كان هو رئيس قبيلة، رئيس بني المصطلق كبيرهم، لكن هو دعا من جيرانهم وممن حولهم أناس كثير يريدون أن يفزع أن يكونوا معهم عونا، لكن لما رأوا مبادئ الهزيمة على بني المصطلق تفرقوا، ذهبوا إلى أهاليهم القوم الآخرون، وبقي هو وجماعة فقط، بقي هو وبني المصطلق، ولا قبل لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم.
وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع،
إلى المريسيع، هذا هو اللي سميت الغزوة بغزوة المريسيع، لأن المكان مكان المريسيع، وهو سميت بغزوة بني المصطلق لأن القبيلة والجماعة والقوم من بني المصطلق.
نعم. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، اسم لماء من مياههم في ناحية
بالضم فالفتح مصغرة، يعني هذه قراءتها بالضم الميم، مريسيع مهم مريسيع مريسيع، ثم الراء مفتوحة مر بالضم فالفتح مصغرة، يعني نطقها نطق المصغر، مريسيع مثل قنيديل. نعم.
اسم لماء من مياههم في ناحية قديد إلى الساحل، فتهيأوا للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة.
سعد بن عبادة رضي الله عنه، وأن سعد بن معاذ قد مات في ذلك الوقت رضي الله عنه. سعد بن معاذ بعد وقعة بني النضير وبعد وقعة الأحزاب، لأنه أصيب في ضربة في وقعة الأحزاب رضي الله عنه، وما قتلته في الحال، وإنما استمرت معه حتى حكم في بني قريظة، ثم دعا الله جل وعلا إن كان لم يبق من قتال قريش شيء أن يجعلها له شهادة، وإن بقي من قتال قريش شيء فيبقيه ليقف في نحورهم رضي الله عنه وأرضاه. علم الله جل وعلا صدق نيته فاستجاب له، فكانت له شهادة رضي الله عنه، حكم في بني قريظة وهو شهيد، يعني معه الأثر القاتل رضي الله عنه وأرضاه، بالأكحل في العرق، عرق الموت يسمى، يعني إذا انطلق فإنه يقتل صاحبه، لكن الله جل وعلا أبقاه فترة حتى يحكم في بني قريظة فينال هذا الفخر العظيم والثواب الجزيل من الله جل وعلا في حكمه على حلفائه وعلى أوليائه في الجاهلية، حكم عليهم بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات رضي الله عنه وأرضاه. وكانت راية الأنصار بعد سعد بن معاذ في يد سعد بن عبادة، وانتبه للفرق بينهم رضي الله عنهم. سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن معاذ بن عبادة سيد الخزرج، وعبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، من الخزرج، وهم أولاد عم رضي الله عن صلحائهم وخيارهم وهم والمسلمين منهم، ولا فيهم المنافقين، في عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه مع صلاحه واستقامته يدافع عن عبد الله بن أبي بن سلول، ما رضي أن أحد يقول فيه شيء.
وراية الأنصار،
وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد،
يعني يندفعوا للمشركين، يعني تقابلوا بالرمي، هؤلاء صف وهؤلاء صف، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالعزم والاندفاع إلى المشركين، ففر المشركون بعيدا وهربوا، فغنموا منهم مغانم واستاقوا الأموال والذراري والنساء أسرى.
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النصرة، وانهزم المشركون، وقتل من قتل، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والنعم والشاء.
النعم والشاء، النعم إذا أطلق واحد يراد به الإبل، خير لك من حمر النعم.
ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد،
إلا رجل واحد
قتله رجل من الأنصار ظنا منه أنه من العدو. كذا قال أهل المغازي والسير. قال ابن القيم: وهو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم، كما في الصحيح: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون.
وهم غارون يعني غافلون، فيؤخذ من هذا أن الإغارة على العدو والمتربص في حال غفلته مطلوبة شرعا، فرق بين عدو ما أنذر، هذا ما يجوز أن يغار عليه على غفلة، يدعى إلى الإسلام، فإن أبى فيدعى إلى الجزية، دفع الجزية إن كان من اليهود والنصارى، فإن أبى فيقاتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح غار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون. لما؟ لأنهم دعوا وهم أنفسهم متجهزون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء تطلب غفلتهم وغرتهم ويؤخذون بها. نعم.
وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها.
هذه جويرية بنت الحارث من سيد القوم، سبي النساء قسمهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة على الجيش على المقاتلين، كل يأخذ رصيبة، هذا يأخذ واحدة، هذا يأخذ ثنتين، هذا يأخذ كذا، هذا يأخذ إبل، هذا يأخذ غنم، الغنيمة تقسم. فقسمت قسم السبي على الصحابة، صارت جويرية بنت الحارث هذه رضي الله عنها في يد ثابت ابن قيس بن شماس. فرأى رضي الله عنه أنها قد لا تناسبه ولا تستقر معه، لأنه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان تزوج امرأة من بني منهم من الأنصار، فما استقرت معه، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الفكاك. قالت: ما أنقم عليه لا دين ولا عرض، رجل صالح لكن ما أرضاه، كان قصير القامة وكان خلقه ضعيف لكنه قوي الإيمان رضي الله عنه. قالت: ما أستطيع أصبر معه يا رسول، أكره الكفر في الإسلام، أنا ما أؤدي حقه، والرجل الذي ما أستطيع أن أؤدي حقه ما يمكن أبقى معه. قالت: ردين عليه حديقة. قالت: ومثلها معها، أرد عليه أعطي كل ما أملك. فلعل هذه جويرية رضي الله عنها ولحكمة يريدها الله جل وعلا طلبت من ثابت من قيس بن شماس رضي الله عنه، طلبت منه أن تفتدي نفسها، ما رأت أنها تكون له، فوافقها على ذلك، إذا أنها تشتري نفسها ما عنده مانع رضي الله عنه. فجاءت تستعين، ما عنده شيء، أبوها هرب والأموال التي بأيديهم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصارت مسلوبة، ما معها شيء، بنت أمير لكن ما معها شيء. فجاءت تستعين بالمبلغ من المال حتى تفتدي نفسها من ثابت بن قيس بن شماس، أو يقال إنها عند أحد بني عمه، أحد يقول إنها عند ثابت وأحد يقول إنها عند بني عمه. تقول عائشة رضي الله عنها: لما رأيتها خفت، لأنها جارية مليحة، وعرفت أنها إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل ما رأيت، فكرهت أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول، ذكرت له أنها بنت الحارث من ذرة بنت الأمير، وأنها وقعت في يد فلان من الناس، وأنها ما رأت أن تبقى معه، وإنها ما تريد أن تشتري نفسها، فأرادت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها بدراهم يجود عليها وتصدق عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، يعني ما تريدين غير هذا أن أعينك، ما لنا شيء آخر؟ قالت: ما هو يا رسول الله؟ قال: أن أعطيك فداءك وأتزوجك. هي امرأة عاقلة عالمة لن تنال مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف وتسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاءت تستعينه، تعرف أنه هو أرأف الناس بالناس عليه الصلاة والسلام وأحسن الناس خلقا، من يحسن له؟ قال أو غير ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أن أعطيك كتابتك التي اتفقت مع ثابت بن قيس بن شماس أو أحد أقاربه وأتزوجك. قالت على العين والرأس، هذا خير ما تتمنى. فوافقت رضي الله عنها، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس المبلغ الذي اتفق عليه هو وجويرية، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي الآن قبل أن يتزوجها النبي تصلح تكون جارية، تصلح تكون أمة، لأنها رقيقة مشترات، أهلها هربوا وهي أسيرة من الأسرى ومن الأرقة. فنظر الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية فلا يمكن أن نسترق أقاربها، وإن لم يتزوجها جعلها جارية فالنبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها ونحن نستخدم بنات عمها. فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها زواجا وأصبحت من أمهات المؤمنين. فتلك الليلة اعتق 100 بيت من بني المصطلق في تلك الليلة، كرم الصحابة رضي الله عنهم ونظرهم لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم وما يسره. قالوا ما يمكن نسترق إخوان جويرية وأم جويرية وعمة جويرية وخالة جويرية، لا هذول ما نسترقهم، ذول أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. فأعتق تلك الليلة 100 بيت من بني المصطلق ببركة زواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع غيرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من جويرية، تقول ما فيه امرأة أبرك من جويرية لذويها، ما فيه امرأة أبرك من جويرية لذويها. أعتق 100 بيت بسببها تلك الليلة رضي الله عنها وأرضاها، أصبحت إحدى أمهات المؤمنين، وأسلم أبوها والحمد لله، وانتشر الإسلام ولله الحمد، وكان من جملته.
وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوقائع التي حدث في هذه الغزوة فلأجل أنها بعثها كان هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، نرى أن نريد أولا شيئا من أفعالهم في المجتمع الإسلامي.
ونقف على هذا وإن شاء الله في الدرس القادم نقرأ ما بعده. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في السيرة النبوية دروس عظيمة وعبر ومواعظ وشحذ للفكر والذهن، وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره وآراؤه واختياراته عليه الصلاة والسلام فيها نور وبصيرة القلوب وزيادة في الإيمان. فحري بطالب العلم أن يجتهد في هضم السيرة والتفقه فيها، وليست قصص تقرأ هكذا كقصص الآخرين، هذه عبر ودروس عظيمة للمسلم في حياته إلى أن يلقى ربه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تصرفاته صلى الله عليه وسلم كلها نور وهدى ونبراس. عمر رضي الله عنه مع كونه ملهم وموفق له آراء رضي الله عنه، لكن بعد هذا يرده النبي صلى الله عليه وسلم فتظهر النتيجة الحسنة. يعني حينما استأذن عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل عبد الله بن أبي بن سلول ما أذن له، ثم لما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول فيما بعد قام عليه من كان يناصره، قال كيف ترى يا عمر، لو قتلناه في ذلك الوقت ربما أثر على كثير من المسلمين. واليوم هم أنفسهم وقفوا في نحره. وحينما اعتق صلى الله عليه وسلم واطلق سراح ثمامة بن عثال الذي يقول: وإن شئت المال فاطلب ما شئت، اطلب ما شئت يعطيك الألاف والملايين والكم الكثير من الحبوب والثمار، ومع ذلك ما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا، انطلق. فكان في إطلاقه غنيمة عظيمة ونصر للإسلام والمسلمين والحمد لله.
يقول السائل: رجل اعتمر ونسي او شك في الطواف، هل طاف سبعا ام ستا؟ ومضى على عمرته اسبوع وقد تحلل من العمرة وواقع زوجته، فهل عليه كفارة ام اعادة الطواف؟
اولا، الشك والتردد في الشيء بعد تمام النسك، بعد تمام الفعل، ما ينظر اليه. إذا كان شكه المرء إذا شك في الشيء وهو في فعله فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل. وأما إذا شك في الفعل بعد انتهاء الفعل فلا يلتفت لهذا الشك. إيضاح هذا: إذا شك في الطواف هل هو ستة أو سبعة، نقول إن كان في أثناء الطواف فيجب عليه أن يبني على اليقين، واليقين ما هو؟ هو الأقل ويكمل. وإن كان بعد انتهاء الطواف فلا يلتفت لهذا الشك. إنسان يتوضأ ولا يدري في أثناء الوضوء هل غسل يده اليمنى أو لم يغسلها، يقول يجب عليه أن يغسلها الآن لأنه في أثناء الفعل ثم يغسل ما بعدها. إنسان في السعي مثلا ما يدري هذا الثالث أو الخامس، ولا ما يمكن يصير السعي الثالث أو الرابع، لا، الثالث أو الخامس أو الثاني أو الرابع، شك، يقول يبني على اليقين وهو الأقل. أما بعد انتهاء الفعل بعدما توضى وانتهى وذهب ليصلي لمس يده اليمنى او اليسرى فوجد ناشفة فشك هل غسلها او ما غسلها، نقول لا تلتفت لهذا الشك لان هذا بعد الفعل. بعد ما انتهى من الطواف وخرج قال ما ادري انا طف ستة ولا سبعة، نقول لا تلتفت لهذا الشك. بعد ما خرج من السعي وانتهى يقول ما ادري انا طفت سبعة ولا خمسة، شاك، نقول لا تلتفت لهذا الشك. فالشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت له، إنما هذا يلقيه الشيطان في نفس العبد ليجعله متردد في عبادته.
يقول السائل: هل الطواف أفضل أم حضور حلقات العلم؟
كلاهما خير، والطواف عبادة يحبها الله جل وعلا، والطواف بالبيت صلاة إن الله أباح فيه الكلام أو كما جاء، وحضور مجالس العلم رياض الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرتهم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما هي رياض الجنة؟ وحلق العلم هي تقسم فيها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ولها فضل عظيم، والإنسان ينظر في نفسه وفي إقباله على العبادة. إن كان إذا كان في الطواف يقبل على العبادة ويخشى لله فيكثر من الطواف، وإذا جاء في مجالس العلم مثلا أخذه النوم والنعاس والكسل يقول يكثر من الطواف. وأما إذا كان في حلق العلم يصغي سمعه وينتبه ويحفظ ويأخذ، فكونه يحضر مجالس العلم في وقت وجودها لأنها لا تستمر، فإذا انتهت ذهب إلى الطواف وطاف وأكثر من الطواف وهكذا. وحلق العلم رياض الجنة، سواء كانت في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أو في أي بقعة من بقاع الدنيا، هي رياض الجنة. وحلق العلم هي مقاسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج من المسجد النبوي وفيه الحلق والدروس رضي الله عنه، فوجد الناس يبيعون ويشترون في السوق، فقال: يا جماعة قد غبنتم، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم هنا غافلون، أين يقسم؟ قال: في المسجد الآن، أنا خرجت من المسجد يقسم في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فالموجودون حريصون على أن يأخذوا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء منهم من أدرك النبي من الصحابة أو من أتى بعدهم من التابعين. أبو هريرة اللي يخاطب هؤلاء كلهم يقال لهم من التابعين، لأن أبو هريرة صحابي، واللي يلتقي بالصحابي يسمى من التابعين. فأقفلوا محلاتهم وغطوا على بضاعتهم وذهبوا مسرعين إلى المسجد يريدون من القسمة، يحضرون القسمة يأخذون من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلوا المسجد فوجدوا زمر معهم الكتب والعلم ويتدرسون، ما عندهم قسمة أموال، فخرجوا فالتقوا بأبي هريرة وهو جاي كأنه خرج لتوضع أو لحاجة، فالتقوا به فقالوا: يا أبا هريرة، ما جربنا عليك كذب، كيف تكذب علينا؟ من المعلوم أنه تأمر على المدينة رضي الله عنه زمن، يعني له وجاهة من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وإن رماه من رماه من المخالفين والمبتدعة والفساق بما رموه به، كما لم يسلم منهم أحد من خيار الأمة، ما سلم منه أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، وإلا أبو هريرة رضي الله عنه من علية القوم من خيارهم، وتأمر على المدينة زمن طويل رضي الله عنه. فقالوا: يا أبا هريرة، ما جربنا عليك كذب، كيف تكذب علينا تقول ميراث النبي يقسم بالمسجد؟ قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: ما رأينا أحد، رأينا ناس يجلسون يدرسون يقرون يكتبون. قال: ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ورث النبي صلى الله عليه وسلم دينارا أو درهما؟ لا والله ما ورث لا دينار ولا درهم، وإنما ورث العلم، فالعلم في المسجد النبوي وأنتم خليتوه. فعرفوا رضي الله عنه أنه ما كذب عليهم، وإنما أتاهم بأسلوب يشوقهم إلى هذا، كل واحد يركض يبي يريد من ميراث النبي لعل ينال منه شيء. يقول: أعطيت مصاريف الحج التي تخصني لوالدتي حتى تحج أول، علما بأنها لم تحج وأنا كذلك لم أحج. يقول: هذا حسن، وخاصة إذا كانت كبيرة السن وتحب أن تبادر بالحج وأنت عندك فرصة، لعل الله أن يمد في عمرك وتحج إن شاء الله، فهذا حسن وخير. وإن قدرت على أن تحج وتحجج والدتك فهذا أكمل وأفضل، لأنه يحصل الإنسان أن يبادر في عمل الخير والعبادة، لأنه لا يدري ما يعرض له، قد يموت الولد قبل والدته فيغتنم أداء الحج، لكن إذا لم يستطع وآثر والدته على نية أنه يحج إن شاء الله في المستقبل فهذا خير، ومن بره بوالدته. ما الحكم في من طلق زوجته وهي في أيام العادة الشهرية؟ هذا عليه أن يراجع القاضي ليسمع من الطرفين. كيف تقضى الركعة الفائتة من صلاة الخسوف أو الكسوف؟ تقضى على صفتها، إذا فاتته الركعة الأولى، الركوع الأول، الركوع الأول هو الركن، فإذا فات الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى